بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أنه يجوز الاقتصار على تسميه واحدة صغرى فيما إذا كان الوقت ضيقا ولم يتمكن من إدراك الوقت إذا أتى بالتسمية الكبرى أو بالتسمية الصغرى ثلاثا، أو إذا كان مريضا يعسر عليه الركوب بهذا المقدار بمقدار التسمية الكبرى، ففي هذه الموارد موارد الاضطرار والحرج يجوز الاكتفاء بالتسمية الصغرى. الدليل على ذلك أحد أمرين عليه السلام، أحدهما مرسل الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الهداية ذكر في هذه المرسلات جواز الاقتصار على التسمية الواحدة الصغرى للمريض والمعتل والمستعجل، فموضوع الحكم أعم من الاضطرار، شامل للمستعجل أيضا كما ذكرنا نظير ذلك في السورة، وقلنا إن السورة على تقدير وجوبها يسقط الوجوب عند الاستعجال، والظاهر من الاستعجال ما هو أعم من الاستعجال الشرعي أو العرفي. لو فرضنا أن له حاجة لمستعجل لأداء تلك الحاجة فلا بأس بالاقتصار على الحمد والثبات، وقد تقدم الكلام في ذلك. فعلى هذا يعني بناء على صحة الاستدلال بالمرسلة موضوع الحكم أوسع من الضرورة، يشمل الضرورة وغير الضرورة لإطلاق الاستعجال، ولكن هذه المرسلة لم تثبت حجيتها حتى بناء على أن عمل المشهور جابر للزعف، إذ لم يعلم عمل المشهور بهذه المرسلة والتعدي إلى موارد الاستعجال، فالمرسلة ساقطة. وإنما الدليل على ذلك يستهيه معاوية بن عمار، ففي هذه السهيهة قال الإمام عليه السلام قلت له أبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، سأل عن أقل المرتبة، قال عليه السلام تسبيحة واحدة. هذا الجواب من الإمام عليه السلام تسبيح. أما من حيث السند لا إشكال في صحة السند، السند صحيح، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن عيسى تقدم الكلام فيه أن شيخ الصدوق ابن الوليد وكذلك الصدوق بإن ترقف في العمل بما يرويه محمد بن عيسى محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، لكن لا أثر لهذا التوقف، فالرماية معتبرة. وأما من جهة دلالة الرماية، التسميه المذكورة في هذه الرماية المراد بها التسميه الصغرى، هذا الإطلاق مطلق التسميه فيه كلام لا يبعد دعوة أن المراد بالتسميه في هذه السيئة هي التسميه الصغرى فقط، سبحان الله. فذلك لأن معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم غير المريض، فقال عليه السلام: ثلاث تسبيحات متلسلات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخذت ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال عليه السلام: ثلاث تسبيحات متلسلات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذه الصحيحة التي سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام أن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، والجواب الإمام عليه السلام: ثلاث تسبيحات متلسلات، وسؤاله عن المريض وقوله عليه السلام تسبيحة واحدة بزميمة تلك الرواية، الظاهر أن المراد بالتسبيحة خصوص الصغرى، فتكون الرواية نسا في المطلوب، وأن المريض ومن يشق عليه البقاء في الركوع إلى مقدار ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الكبرى يجزيه تسبيحة واحدة، يعني التسبيحة الصغرى. إذا تم هذا فهو غير نوقش في ذلك، وأن الرواية الأخرى الصحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار لا تكون قرينة على اختصاص التسبيحة هنا بالصغرى، فلا أقل من الإطلاق أن التسبيحة الواحدة تجزي سواء كانت هذه التسبيحة الصغرى أو الكبرى، فبالإطلاق يد تدل الصحيحة على كفاية الصغرى، ولا يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق معارض بما دل على تقييد الواحدة بالكبرى على ما تقدم في الروايات الأخرى، وأن التسبيحة الواحدة لا بد أن تكون كبرى. لا يمكن هذه الدعوة، ليقال إن المعارضة بين الإطلاقين مقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن التسبيحة الواحدة تجزي للمريض سواء كانت كبرى أو صغرى، ومقتضى الإطلاق في الروايات الأخرى على ما تقدم ثلاث تسبيحات مترسلان أبت يجزيك تسبيحة واحدة تامة، مقتضى الإطلاق أن التسبيحة الواحدة لا بد أن تكون تامة بلا فرق بين المصادق بين المريض وغير المريض، فيقع التعارض في المورد هذا غير مسموع، وذلك لأنه إذا قدم ذلك الإطلاق فما هو خصوصية المريض، فمعناه أن الإمام عليه السلام لم يجب عما سأله معاوية بن عمار، فكان حق الجواب أن يقول سلام الله عليه: المريض وغير المريض سواء. فسؤاله عن المريض قوله سألته أدنى ما يجزي المريض من التسبيح أن للمريض خصوصية في المقام، فحمل التسبيح على التسبيحة الكبرى يوجب إلغاء هذه الخصوصية، وأن المريض لا خصوصية له هو وغير المريض سواء، وهذا خلاف الظاهر جدا. إذن تكون هذا الإطلاق مقدما على ذلك الإطلاق، والنتيجة أن غير المريض وهو الصحيح لا بد له من التسبيح ثلاثا إذا كانت صغرى، أو تسبيحة تامة واحدة، وإذا كان مريضا أجزأه التسبيح الواحد حتى إذا كان صغرى. فبحسب الدلالة أيضا الرواية تامة، ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لم يوجد لها عامل، وأن المريض مستثنى من هذا الحكم. الظاهر من الرواية من سؤال معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار أن المريض يشق عليه البقاء راكعا على ما يقتضيه تبع المرض، فيتكون هذه الرواية مثل قوله سبحانه في الصيام وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا يحتمل أن المريض مستثنى من وجوب الصوم بذات أنه مريض، يعني بعنوان الموضوعية هذا غير محتمل. ولذا لو فرضنا أن مريضا ممنوع من الأكل والشرب ودواؤه وعلاجه بل والكف عن الأكل والشرب أن لا يأكل ولا يشرب، لا يمكن أن يلتزم بسقوط الصوم لأنه مريض. معلوم أن عنوان المرض باعتبار أن المريض يشق عليه ترك الطعام والشراب، وهذا أثر في حقه بل نوعان، فأخذ المريض في الموضوع باعتبار أنه لا يتمكن من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج ومن جهة المشقة لا من جهة عدم القدرة العقلية كما هو الغالب. غالبا المريض يقدر ولكن يعسر عليه ذلك ويشق عليه، يقع في مشقة وحرج شديد. فبمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن المريض لم يؤخذ موضوعا للحكم بما هو موضوعون يعني مريضون، بل بعنوان آخر ملازم لهذا العنوان وهو مشقة الصوم عليه، يشق عليه الصوم. معاوية بن عمار أيضا سأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجدي من التسبيح للمريض، لا يحتمل أن معاوية بن عمار احتمل أن المريض ببس أنه مريض يختلف حاله عن بقية الناس، هذا غير محتمل. حتى يتسدى معاوية بن عمار لسؤال الإمام عليه السلام عن حكم ذلك، معلوم أنه يسأل الإمام باعتبار أن المريض يشق عليه الركوع أو السجود، فمن جهة المشقة يسأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجديه من التسبيح، فعلى ذلك يكون موضوع الحكم هو من يشق عليه ذلك ومن يعسر عليه، فعلى ذلك لا يختص الحكم بموضوع المريض بل يعمه وغيره من موارد الضرورة التي لا يتمكن المكلف فيها، إما عدم التمكن أقلال كما إذا فرضنا أن الوقت زيق من جهة زيق الوقت لا يتمكن من إيقاع تمام الصلاة في الوقت، فلا بد له من كسر شيء من أجزاء الصلاة أو وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت وهو عمدا غير جائز على ما هو المستفاد من الآية، يعني عند من الروايات أنه بين الزوال وبين الغروب، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين إلا الظهر أو العكس، بل ثم انتفي وقت منهما حتى تغرب الشمس، فعلم أن آخر الصلاة لا يتجاوز غروب الشمس، إما أنه غير متمكن أقلال مثل الزيق أو الأمر آخر. فرضنا أن المريض بمرتبة من الشدة ليست له قدرة على المكث في الركوع أو السجود بأزيد من تسبيحات واحدة، أو نفرض أنه ضرورة أخرى غير ذلك يقع في مشقة من الجهات الأخرى، فالتعدي من المورد إلى غير المورد لا أنه قياس بل بمناسبة الحكم والموضوع علم أن موضوع الحكم موضوع السؤال. بأي داء يسأل معاوية بن عمار حكم المريض؟ لماذا لم يسأل عن حكم أشخاص آخرين؟ معلوم أنه لا خصوصية لهم. فسؤاله يعني سؤال الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار عدم تمكنه من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج فلا يختص الحكم بالمورد والسيئة معمول بها. كيف يمكن أن يقال إن السيئة غير معمول بها فلا يمكن الاستدلال بها؟ أنا ذلك تم ما ذكره قدس الله نفسه من جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة صغرى في ضيق الوقت أو في غيره من موارد الضرورة وعدم التمكن من مرض أو غير مرض، وهذه السهيهة تدل على ذلك بالبيان الذي ذكرناه، إما بدعوى اختصاص التسبيحة بالصغرى وأن الظاهر من الرواية هو ذلك كما هو ليس ببعيد بقرينة صحيحته الأخرى، أو لا أقل من الإطلاق والرواية غير قابلة للتغيير، بل بالكبرى، وإلا ثبت خصوصية المورد وهو المرض، إذن الاستدلال تام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجب على المكلف أن يأتي بالذكر تماما وهو في الركوع، فلا يجوز أن يشرع في الذكر وهو هاو إلى الركوع بعد لم يصل، أو بعد ما وصل وهو غير مستقر لما تقدم من اعتبار الاستقرار في الركوع، أو قبل أن يتم الذكر يرفع رأسه فيقع مقدار من الذكر حال الرفع إما خارجا عن حد الركوع أو في حد الركوع ولكن غير مستقر، في جميع ذلك يحكم ببطلان صلاته، حتى لو فرضنا أنه بل تدارك وأتى بالذكر بذكر الركوع ثانيا مستقرا، فرضنا أن مقدارا من الذكر أتى به وهو هاوين، أو في الركوع قبل الاستقرار، أو في حال رفع رأسه قبل أن يخرج عن حد الركوع، ثم بل أتى بذكر آخر مستقرا وهو راكع، في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. والوجه في البطلان أن هذا زيادة عمدية، أتى بالذكر بعنوان أنه جزء من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة، فيدخل تحت قوله عليه السلام من زاد في صلاته فليستقبل صلاته استقبالا، فوجب عليه إعادة الصلاة لأن هذه زيادة عمدية. نعم لو فرضنا أن الذكر الأول الذي أتى به لم يقصد به عنوان الجزئية بعنوان الصلاة وجزء من الصلاة، بل بعنوان الذكر المطلق، لا بأس بأن يأتي به ثانيا جزءا، ولا يسبق عليه أنه عنوان الزيادة، لأن كل ما ذكرت الله سبحانه في الصلاة فهو من الصلاة، لم يأتي بعنوان الجزئية بل بعنوان الذكر المطلق. هذا فيما إذا أتى به آمدن، وأما إذا كان هذا عن سهوٍ أتى بمقدار من الذكر بل سهوًا، فلو فرضنا أن هذا المقدار وقع في غير حال الركوع كما إذا كان حال الهويج والتفت إليه وهو راكع، لا بأس أن يأتي به ثانيا، يعني لا بد أن يأتي به ثانيا، لأن المأمور به هو الإتيان بالذكر حال الركوع، وقد فرضنا أنه لم يتحقق، وقع الذكر في غير حال الركوع وحال الهوي إلى الركوع، ولو فرضنا أنه وقع حال رفع الرأس من بعد والتفت بعد الخروج عن حد الركوع يمزي في صلاته بلا إشكال، لأنه غير قابل للتدارك. الذكر ترك في الركوع، الذكر الواجب ترك، ولكن تركه كان مستندا إلى السهو لا إلى العمد، فيمزي في صلاته، لأن الذكر ليس بركن في الصلاة والركوع متحقق. فأما لو فرزنا أنه التفت قبل الخروج عن حد الركوع، أو كان بعد الهوي وقبل الاستقرار أتى بمقدار من الذكر قبل أن يستقر، فوقع مقدار بغير استقرار، فهل يجمع عليه إعادة الذكر ثانيا وهو مستقر أو لا يجب عليه ذلك؟ قد يقال بعدم الهدوء، فأن إعادة الذكر غير واجبة، بل وجه في ذلك وتعرض السيد قدس الله نفسه لهذه المسألة أيضا في الخلال، والوجه في ذلك احتمال أن تكون الطمأنينة هو بنفسه جزءا معتبرا وواجبا في الصلاة، لا أن يكون قيدا في الذكر. غاية الأمر أن الذكر هو ظرفه وهو محله. أجزاء الصلاة منها الطمأنينة حال الذكر، فهو جزء مستقل اعتبر في الذكر، يعني ظرفه ومحله هو الذكر. فعلى ذلك إذا فرضنا أنه أتى بالذكر وبعد الفراغ من الذكر التفت أن الثمانين لم يأتي بها سهوا، فقد فات محل الثمانين، فإن محل الثمانين هو الذكر، وقد أتى به إعادة المعدوم إذن غير ممكنة، فمزى محله وفات، فتبعا تكون الثمانين ساقطة، فلا حاجة إلى إعادة الذكر. نعم لو فرضنا أن الثمانين كانت شرطا في الذكر، وأن الذكر يعتبر فيه أن يقع حال الاستقرار كما نسب هذا إلى الإجماع مثلا، قالوا إن المسألة اتفاقيات، لو ثبت هذا أنه شرط بما أن الذكر الواقع فاقد للشرط، فلا بد من الإعادة تداركا للمشروط يعني للمقيد، فإنما وقع في الخارج كان فاقدا للقيد. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة والقياس. أيننا الكلام هو هذا الكلام، أن القيام واجب معتبر مستقل معتبر في القيام، أو أن القراءة مشروطة ومقيدة بالقيام. فلو فرضنا أنه قرأ سهوا بغير قيام وقبل الركوع التفت إلى ذلك، فهل يجب عليه إعادة القراءة أو لا يجب؟ تقدم الكلام. قلنا هناك إن أجزاء الصلاة ارتباطية، ولا معنى لفرض أن الثمانينة جزء مستقل، وأخذ الذكر ظرفا ومحلا له، إلا بأن يكون هذا قيدا له وذاك قيدا لهذا، كما في جميع أجزاء الصلاة. في كل جزء من أجزاء الصلاة معنى الارتباط أن هذا مقيد به وذاك مقيد بهذا. الركوع مقيد بأن يقع بعد القراءة، فالقراءة مقيدة بأن تكون قبل الركوع، وهكذا في السجود والتشهد والسلام وغير ذلك. معنى الواجب الارتباطي هو هذا. فإذا فرضنا أننا علمنا باعتبار الطمأنينة في الذكر، فمعنى هذا أن الطمأنينة لا بد أن تقع حال الذكر، والذكر أيضا لا بد أن يقع حال الطمأنينة. هذا مقيد بذاك وذاك مقيد بهذا. فإذا فرضنا أنه سهى ولم يأتي بالطمأنينة حال الذكر، فإن تجاوز المحل لا يمكن التدارك مزا كما ذكرنا، إذا كان التفاته بعد رفع الرأس من الركوع والخروج عن حد الركوع. ولكن متى ما لم يخرج عن المحل والتدارك ممكنون لا بد أن يأتي بذلك. هذا وتقدم الكلام في اعتبار الطمأنينة أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة في الذكر بعنوانه، وإنما اعتبار الطمأنينة في الذكر باعتبار أن الذكر لا بد أن يقع حال الركوع، والركوع يعتبر فيه الطمأنينة على ما تقدم. الأمر بالذكر إنما هو في الركوع يجب الإتيان بالتسبيحات مترسلا أو بتسبيحة واحدة وهو راكع، والركوع لا بد فيه من الطمأنينة بقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن أو إذا ركعت فلتتمكن. مقتضى ذلك اعتبار الطمأنينة في الركوع، ومعلوم أن الذكر إنما يجب في الركوع الواجب لا في ركوع غير واجب وليس بجزء من الصلاة. فعلى ذلك الذكر بعنوانه لم يعتبر فيه الطمأنينة، وإنما اعتبر الذكر في الركوع المطمئن والموضوع باق وهو راكع، والمفروض أنه لم يذكر ولم يسبه في الركوع المأمور به، فلا بد من الإتيان بالذكر. فلا حاجة إلى ذلك أن الطمأنينة معتبر جزءا في الذكر أو شرطا في الذكر، بل الطمأنينة معتبرة في الركوع ولا بد في الركوع المأمور به، ولا بد من أن يكون الذكر في الركوع المأمور به، وحيث إنه لم يأتي بالذكر في الركوع المأمور به على المفروض، لأنه أتى بالذكر بل في غير حال الاستقرار غاية الأمر كان سهوا، فعليه فلا بد من الحكم بالعادة أن يعيد الذكر بل وهو راكعون.